الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى مبحث التعارض، وانتهينا من مبحث القياس وأقسام القياس ومتى يحتج به ومتى يتوقف في قبوله. وباب التعارض هو تعارض النصوص الشرعية بالنسبة للمكلف، وهذا قيد مهم. أعني أن التعارض هو بالنسبة للمكلف، بالنسبة لفهمه، وإلا فإن من المحال أن تتعارض الأدلة الشرعية، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين الله تبارك وتعالى أن الشرع لا يتعارض ولا يتناقض، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن مراد علماء الأصول بقولهم بباب التعارض في علم الأصول، إنما المراد به ما يتعلق بفهم المكلف، وإلا فإن النصوص الشرعية من المحال أن تتعارض، بل إذا تعارضت النصوص دل ذلك على أنها ليست من عند الله. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذا نحتج بتعارض النصوص في التوراة والإنجيل التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم، نحتج بتعارضها على أنها قد حرفت، لأنها لو لم تكن محرفة لما تعارضت. هذا أولا. بعد ذلك ما سبق من القواعد وما أصل من القواعد الأصولية في هذا الكتاب تأتي ثمارتها وفائدتها في درس الليلة، بل أقول إن درس الليلة هو تلخيص لزبدة ما شرح في كل الدروس السابقة من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى هنا. فأقول: لا يخلو في تعارض النصوص النسبي بالنسبة لنا إما أن يتعارض عام وخاص، أو عامان أو خاصان، هذه ثلاثة أحوال. وقد سبق أن بينا الحالة الأولى، فإذا تعارض خاص مع العام ماذا نفعل؟ نستثني الخاص من العام. ومثلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العصر، فهذا عام. وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خاص. إذن فنستثني الخمسة أوسق من عموم قوله ليس فيما سقت السماء العصر. إذن إذا تعارض عام وخاص ماذا تفعل؟ تستثني الخاص من العام، وهذا واضح. بقي عندنا تعارض عمومين وتعارض خصوصين، نصان عامان متعارضان. إذن الحالة الأولى تعارض الخاص مع العام، وعندئذ نستثني الخاص من العام. الحالة الثانية أن يتعارض عامان، عام وعام، أو خاصان، خاص وخاص. فعندئذ احفظ كلمة تيسر عليك الباب. إذا تعارض عمومان أو خصوصان فاجمع إن أمكن، وإلا فالنسخ، وإلا فرجح، وإلا فقف وانتهينا. هذه أربع حالات للتعامل مع تعارض العمومين عام وعام أو الخاصان خاص وخاص. فاجمع إن أمكن، وإلا فالنسخ، وإلا فرجح، وإلا فتوقف وانتهت القضية. فإن أمكن الجمع بين العمومان وجب الجمع، لأن الأصل إعمال الدليلين. مثاله قال تعالى: إنك لا تهدي من أحبب، لا تهدي عن من أحبب، لا تهدي الذي أحبب. وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقوله وإنك لتهدي إلى عام، كيف نجمع بينهما؟ نقول: سياق كل واحدة دل على المراد، فلما أراد بالهداية هداية القلوب لم يعدها بإلى، فلذلك قال: وإنك لا تهدي من أحببت. لما أراد هداية القلوب لم يعدها بإلى، ولما أراد هداية الدلالة والإرشاد والبيان، أي أنك تبين، عداها بإلى، فقال: وإنك لتهدي إلى، أي وإنك لتدل إلى. إذن فلما قال وإنك لتهدي فعداها بإلى، فهمنا أنه أراد هداية الدلالة. ولما أطلق الهداية ولم يعدها بإلى، فهمنا أنه أراد هداية التوفيق والقلوب. فلذلك فلا إشكال في هذين العامين، بأن كل باب يحمل على باب يليق به. إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الإرشاد. إذن هذا مثال لتعارض عمومين وإعمال كلا العمومين على وجه لا يعارض الآخر، فتعمل بكلا العمومين كل واحد في بابه. أرجع وأذكر، قلنا أن العام إذا تعارض عمومان أو خصوصان فعندك أربع حالات: جمع، وإلا فنسخ، وإلا فترجيح، وإلا فتوقف. فإن لم يمكن الجمع فلا مناص من أن تنظر إلى التاريخ، فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. ثم مثل الشيخ عن صوم رمضان بأنه كان في أول الأمر تطوعا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لم يوجب عليهم الصيام. ثم نزلت الآية التي بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن فهذان عمومان، والجمع بينهما أن العموم المتأخر في إيجاب الصيام ناسخ عند طائفة من العلماء للعموم المتقدم، وهو قوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذن هذه الحالة الثانية، وهي الجمع بين العمومين، فإن لم يمكن فالحالة الثانية النسخ، بشرط أن تعلم المتأخر، فيكون المتأخر من العمومين ناسخا لماذا؟ للمتقدم. الحالة الثالثة أن يأتي العمومان ثم لا تستطيع أن تجمع ولا تستطيع أن نسخ. فعندئذ انتقلنا إلى الحالة الثالثة وهي الترجيح. الترجيح أن ترجح دليلا على دليل معارض له لقراء. إذن هناك دليلان عمومان متعارضان، أردنا أن نجمع فلم يتيسر، أردنا أن نعلم الناسخ من المنسوخ فلم نعرف، فبقي لنا بعد ذلك الترجيح. فبماذا ترجح؟ تقول بقراء قوت أحد الجانبين. فمتى جاءت القرائن مقوية لجانب من الجانبين رجحنا هذا الدليل العام الذي جاءت قرائن تقويه على الدليل العام المعارض له الذي ليس له قرينة. مثل الشيخ قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر، مع الحديث الآخر إنما هو بضعة منك وعليكم السلام، وهذا فيه الإباحة من عدم الوضوء لأنه قطعة من جسده. فاختلف الأئمة، فالشيخ رجح بأن الوضوء واجب. ما هي القرائن؟ قال لأنه أصح من جهة الإسناد والطرق، من مس ذكره فليتوضأ، من جهة الصحة أصح. ومن جهة أخرى أن الأصل هو عدم التكليف، والناقل عن الأصل ما هو؟ التكليف. الأصل أن المسلم لا يفرض عليه حكم إلا بدليل، فالأصل في الأمور الإباحة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. إذا صار عند الشيخ لترجيح من مس ذكره فليتوضأ قرينتان، الأولى من ناحية الصحة، الثانية أن من مس ذكره ناقل عن الأصل لأن الأصل في الأمور الإباحة، وإنما هو بضعة منه موافق للأصل وهو عدم وجوب الوضوء. فرجح الشيخ بكم قرينة؟ بقرينتين، الأولى من ناحية الصحة، الثانية من ناحية اعتبار التعارض بين مبقي على الأصل وناقل على الأصل. مثال آخر، غط فخذك فإن الفخذ عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت فخذه، فماذا نفعل؟ نقول ما هو الأصل، تحريم إظهار الفخذ أم الأصل الإباحة؟ الأصل الإباحة. فلما قال غط أمر، ثم بين أن الفخذ عورة فنقل عن الأصل، فرجحنا أن الفخذ عورة بقرينة أن الناقل عن الأصل مقدم. الحالة الرابعة، لا أمكن الجمع ولا عرف المتأخر ولا وجدت قرينة ترجح أحد العمومين المتعارضين، لم يبق لك سبيل إلا أن تقول الله أعلم، وهذا هو ماذا؟ التوقف. إذا تعارض عمومان أو خاصان، إذا تعارض عمومان أو خاصان، سلكنا أول مسلك، ألا الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف، وانتهت القضية في العام في العمومين المتعارضين وفي الخصوصين، كلاهما سواء في التطبيق. لذلك كان الأجمل في الشيخ أن لا يفرق بين تعارض الخاصين وبين تعارض العامين، هو فرق قسمهما قسمين، ما يحتاج. لماذا؟ لأن الحالة في التعامل مع التعارض بين العمومين أو الخاصين الحالات واحدة، فلو جمعهما الشيخ لكان أفضل. هنا الأمور واضحة في تعارض العمومين والخصوصين وكيفية الترجيح، لكن هناك عند الأصوليين كلمة تشكل على كثير من طلاب العلم ويستصعبونها جدا كأنها حرب. تجد في كتب الأصوليين يقول بعض الأصوليين وبعض الفقهاء عبارة تتردد كثيرا، يقول وهذان عمومان من وجه وخصوصان من وجه. يعني معنى ذلك ايه؟ لا تتعب نفسك. معنى ذلك ان النص الواحد يجتمع فيه عام وخاص. مثل حافظوا على الصلوات، اين العموم؟ الصلوات. والصلاة الوسطى اين الخصوص؟ اذا فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا النص الواحد فيه عام وخاص. عندما نقول تعارض عمومين، عام وعام، واضح. عندما نقول تعارض خصوصين، واضح، خاص وخاص. لكن هناك حالة اخرى، ان يكون النص فيه عموم وخصوص، يعارضه نص اخر ايضا فيه عموم وخصوص. اذا كل نص فيه دلالتان، عموم وخصوص، والنص المعارض له فيه ايضا عموم وخصوص. فعندئذ يقول علماء الاصول هذا عموم وخصوص من وجه، اي ان التعارض بينهما ما اصبح فقط عام مع عام ولا خاص مع خاص، بل النص الواحد صار فيه وجهان، فيه عموم وخصوص، ومعارضه فيه عموم وخصوص، فتعارضا عموم وخصوص. هذا عام بالنسبة للنص الآخر من وجه وخاص من وجه، وذاك عام بالنسبة للنص الأول من وجه وخاص من وجه. يتضح بالمثال. مثل الشيخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أين العموم؟ والذين يتوفون، إذن هو يتكلم عن كل امرأة توفي عنها زوجها. قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أين العموم في قوله وأولات الأحمال؟ أين لفظ العموم؟ الأحمال، فلم يفرق بين متوفى عنها زوجها وبين غير متوفى عنها زوجها، لأنه أتى بلفظ عام، أي كل حامل عدتها أن تضع حملها. يقول فالأولى خاصة المتوفى عنها، عامة الحامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، تتكلم عن خاص، جمعت بين خاص وعام. ما هو الخاص؟ التي توفي عنها زوجها. ثم قال المتوفى عنها زوجها قد تكون حاملا وقد لا تكون. إذا صار في النص الأول خاص وعام. ما هو الخاص؟ أنه تكلم عن المتوفى عنها زوجها. وما هو العام؟ أن الحامل من ضمن من توفى عنها زوجها، فجمع بين خصوص وعموم. طيب، وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه أيضا عامة في كل حامل. إذن فصار عموم وخصوص متعارضان، هذا فيه عموم وخصوص وهذا فيه عموم وخصوص. طيب، مثال أوضح، انتبهوا. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بالراحة كده. أين العموم؟ إذا دخل. إذا عموم في الزمن، حدد زمنا ما حدد. قال إذا دخل يتكلم عن زمن دخولك، إذا هو عموم في كل مكان. إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت؟ في أي وقت؟ هل حدد أم عمم؟ إذا هو عام في ماذا؟ في الوقت. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد، إذا هو خاص بماذا؟ بالمكان، وعام في الزمان. طيب، إذا في هنا دلالتان، فيه عموم وخصوص. أين العموم؟ دخل. إذا دخل فهو عام في كل وقت تدخل. وأين الخصوص؟ المسجد، فهو عام وخاص. عام في الزمن، خاص بالمكان، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر. فقوله لا صلاة بعد العصر هذا عام في ماذا؟ لا صلاة بعد العصر، فنهى ونفى حصول الصلاة بعد العصر. إذن فهو عام في الصلاة، لا صلاة بعد العصر. إذن صار في كل نص عموم وخصوص. يقول فالنص الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، لأنه قال إذا دخل فعم الوقت وخص المكان بالصلاة الركعتين. والثاني قال خاص في الوقت، عام في الصلاة، لا صلاة بعد العصر. خاص في الوقت، خص النهي بماذا؟ في الوقت، ولكن عم النهي بكل الايه؟ اذا فصار كل نص فيه عموم وخصوص من وجه. اي اذا نظرت الى النص الاول وجدته من وجه اعم من النص الثاني، واذا نظرت الى النص الثاني وجدته من وجه اعم من النص الاول. اذا هذا عام اعم من جهة، وذاك اخص من جهة، وذاك اعم من جهة اخرى، والاول اخص من جهة. عندئذ ماذا تفعل؟ نقول يستثنى العام الذي محفوظ من العام الذي ليس بمحفوظ. الأصوليون عندهم يقول هذا عام محفوظ وهذا عام غير محفوظ. ماذا يقصدون؟ كل عموم خرج بعض أفراده يسمى عند الأصوليين عام غير محفوظ، بمعنى أنه لم تحفظ كل أفراده في صيغة العموم. فالعام غير المحفوظ هو كل عموم خرج منه بعضه. مثل، قال تعالى قل إنما حرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا. أين العام غير المحفوظ؟ ميتا. لماذا؟ لأنه استثني منه ماذا؟ بعض الأفراد. ما هي؟ ميتة السمك والجراد. إذن كل عموم خرج بعض أفراده يسمى عند الأصوليين يسمى عموم غير محفوظ، أي أن أجزاءه كلها لم تحفظ بل خرج بعض أجزائه. وأما العموم الذي لم يخرج منه ولا جزء فيسمى عام محفوظ. مثل حرمت عليكم أمهاتكم، فهل الأم تحل في وقت من الأوقات؟ إذن حرمت عليكم أمهاتكم عام محفوظ. لماذا؟ لأنه لم يخرج منه أي جزء. فإذا تعارض عمومان معلوم من وجه وخصوص من وجه، ماذا تفعل؟ يقدم العام المحفوظ على ماذا؟ على العام غير المحفوظ. لماذا؟ لأننا لما رأينا الشرع استثنى من العام غير المحفوظ بعض الأجزاء وأبقى ذاك ولم نجد أفرادا خرجت منه، فعندئذ صار أولى بالترجيح. فإذا تعارض عام محفوظ أكمل وعام غير محفوظ، ماذا تفعل؟ يقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. إذن تعارض نصين بينهما عموم وخصوص من وجه، إما أن يقوم دليل على تخصيص فنتبعه. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فصار كل متوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل وجب عليها أن تعتب أربعة أشهر وعشرة. فعارضه العموم الآخر: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعم كل حامل سواء كانت مطلقة متوفى عنها زوجها بأنها تعتب بوضع الحمل. فتعارض العمومان، ماذا نفعل؟ نقول: جاء الدليل مفسر. حديث سبيعة الأسلمية: لما مات زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد موته بليال، فقال صلى الله عليه وسلم: قد وضعت حين حللت. فانحل الإشكال لأنه دل على أحد التخصيصين. واضح؟ إذن صار عندنا أربع حالات. إذا تعارض خاص وعام ماذا تفعل؟ نستثني الخاص من العام. إذا تعارض عموما ماذا تفعل؟ أولا الجمع، وإلا فالنسخ، وإلا فالترجيح، وإلا فالتوقف. إذا تعارض خاص وخاص، معلش خلينا نتعب شوية، الجمع وإلا فالنسخ، وإلا فالترجيح، وإلا إذا تعارض عموم وعامان أحدهما أو كلاهما عموم وخصوص من وجه، فماذا تفعل؟ نرجح العام المحفوظ على العام، أو نراعي إذا جاء الدليل نراعي ما دل عليه الدليل الشرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن لم يوجد لك في التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، إذا لم يوجد لك دليل ولا ظهر لك قرينة، فعندئذ بابك التوقف. ثم مما ينبغي على طالب علم الأصول أن يفهم أن هذه التقسيمات، عندما قلنا أن النص ينقسم إلى ثلاثة: إما صريح وأدنى منه الظاهر، وأدنى منه المحتمل. واضح؟ جيد. فالنص إما أن يكون صريحا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون محتملا. ما فائدة هذا التقسيم؟ كذلك الأحاديث، إما أن يكون متواترا فإن نزلت فيكون صحيحا، فإن نزلت فيكون حسنا. لماذا هذا التقسيم؟ الجواب: لأنك يا طالب العلم إذا تعارضت النصوص بالنسبة لفهمك قدمت الأقوى على الأدنى إذا لم يمكن إذا لم يمكن الجمع. لذلك إذا تعارض نصان، نص صريح وظاهر، تقدم أيهما؟ الصريح. لماذا؟ لأن دلالته أقوى من الظاهر. هنضطر نتعب نقول ما الفرق بين الصريح والظاهر؟ فالجواب أن الصريح ما لا يحتمل إلا دلالة ووجها واحدا، والظاهر يحتمل ماذا؟ يحتمل راجحا ومرجوحا، بينما النص الصريح لم يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا تعارض النص الصريح مع الظاهر أكمل، قدم الصريح على الظاهر لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الظاهر. طيب الظاهر أقوى من ماذا؟ من اللي تحتيه، المحتمل. وإذا تعارض ظاهر ومحتمل قدم الظاهر على المحتمل. طيب وإذا تعارض مبطن على الأصل كمسألة العورة غط فخذك، وباق على الأصل كشف رسول الله أو كشفت فخذ رسول الله. فإذا تعارض مبطن على الأصل وناقل عن الأصل قدمت الناقل. لما؟ لأن فيه زيادة علم، والأصل فيه الأمور الإباحة، فلما جاء حكم زائد وجب قبوله. وإذا تعارض مثبت وناف قدمت المثبت. لما؟ لأن فيه زيادة علم. وإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم. ما أحد يجي يقول يجوز للرجل أن يكره فتاته على الزنا لأنه مفهوم قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نقول لا، لأن النص الصريح بيّن أن الزنا حرام في كل حال. ولا يأتي أحد يقول يجوز أكل قليل الربا لأن الله قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فمفهوم ذلك أن قليل الربا جائز. نقول لا، لأن الله عز وجل قال وذروا ما بقي من الربا، وإنما ذكر التضعيف ليس قيدا وإنما إخبارا عن حاله. إذن فإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. وإذا تعارض عام محفوظ وحده، أحسنت، العام المحفوظ هو الذي لم يستثن منه جزء كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، مع عام غير محفوظ قدم العام المحفوظ. وإذا تعارض إجماع قطعي مع ظني قدم القطعي، لأن دلالة الإجماع القطعي أقوى من دلالة الظن. وإذا تعارض القياس الجلي مع القياس الخفي قدم القياس. طيب إيه هو بقى القياس الجلي وإيه القياس الخفي؟ إن كانت العلة ظاهرة فهو قياس جلي، وإن كانت العلة محتملة فقد خفيت. فإذا تعارض قياسان أحدهما جلي ظاهر العلة والآخر خفي، ماذا نفعل؟ نقدم القياس الجلي على الخفي. لما؟ أحسنت، لأن ظهور العلة ودلالة القياس الجلي في ظهور العلة أقوى من القياس الخفي. بعد ذلك ينبني على من أتقن العلم إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما. فإن كان عالما فلا بد أن يضبط القواعد الشرعية بعد فهمه للكتاب والسنة الصحيحة، ولا بد أن يكون عالما بالأحكام حتى لا يتكلم بجهل، ولا بد أن يكون مدركا للمسألة التي يسأل عنها ويستوعب مقصود السائل. كذلك السائل يشترط فيه شروط: أن يقصد بسؤاله معرفة الحق، وأن يستفتي أهل العلم الثقات الأثبات المعروفين، إلى غير ذلك مما سنقرأه سويا. طيب نقرأ وبعدين نكمل. اقرأ بارك الله فيه. التعارض ماشي صفحة 75. المرجح هذا سميناه قرينة. نعم.
بسبب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره عليه البول، قال: لا، انما هو بضعه منه. فيرجح الاول لانه احوط، ولانه اكثر طرقا ويصححه اكثر، ولانه ناقل عن الاصل ففيه زياده علم. أربعة: لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له كتاب صحيح. القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضا. واحد: أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم الفتح بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى.
فهذا تعارض، أين صلى الظهر؟ بمكة ولا بمنى؟ كلا الحديثين صحيح، فعندئذ نقول صلاها بمكة، ثم لما ذهب إلى منى أعاد وصلاها مرة أخرى، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم جمعا بين الحديثين. نعم. نعم. بمعنى أليس معاذ كان يصلي بأصحابه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بأصحابه العشاء مرة أخرى؟ لا لا، العشاء
لا، معاذ يعني صلى الان نافله.
ايوه، لكن صلى ظهرا ام ذهب يصلي ركعتي ظهر وهم اتموا، يعني اعادها، اعاد ظهر معاذ، اعاد عشاء، ولا راح صلى ركعتين نافله وهم اتموا؟
لا لا، هو صلى العشاء
نافله. لا بأس، لكن معاذ صلاها نافله. واضح؟ إذا ما النهي؟ نهى رسول الله أن يصلي الرجل صلاة في اليوم مرتين، نقول إلا إذا كان إماما وهو أعاد جماعته ليؤم أصحابه. نستثني سورة معاذ. واضح؟ أي نعم.
يجمع بينهما بأنهم قبلها بمكة، فلما خرج إلى منى أعادها لمن فيها من أصحابه. كيف إن لم يمكن الجمع بالثاني ناسخ علم التاريخ. مثال قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك
أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. عم التحليل، ثم بعد ذلك جاء النسخ: لا يحل لك النساء من بعد، عند من يرى ذلك. نعم.
قوله: لا يحل لك النساء ولا أن تكون من أزواج ولا أحللنا لك
فرجح الشيخ وجماعة من أهل العلم أن النبي تزوجها وهو حلال، وردوا قول ابن عباس أن النبي تزوجها وهو محرم. وكلا الحديثين صحيح. لماذا رجحوا حديث ميمونة؟ قالوا: هي التي تزوج، هي التي تزوج، هي التي تزوجها رسول الله، فالترجيح هنا بقرينة أنها صاحبة القصة. نعم.
الراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة، فهي
لأن ميمونة
صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهم.
إذن رجح بقرينتين: الأولى بأنها صاحبة القصة، والثاني بأنه تابعها غيرها. نعم. زين
شيخ، بالنسبة للقرينة هذه خاصين
لم يثبت، هذا لم يثبت لأن ابن عباس عارضه صاحبة القصة، فهي أرجح من جهتين: من جهة بأنها صاحبة القصة، الجهة الأخرى أنها توبعت، تابعها أبو رافع ولم يتابع ابن عباس. واضح؟ نعم.
أربعة: فإن من يتوقفهم وجب التوقف ولا يجب لهم بشارك الحديث. القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام للخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما شقت السماء العذر، وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا يجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
نعم. نعم.
القسم الرابع: أن يكون التعارض بين رفين، أحدهما أعم من الآخر من وجهه وأبعد من وجهه، فله ثلاث حالات: واحد، أن يقوم دليل، على تفريق عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
فضرب مثالا بحديث سبيعة. نعم.
مثال قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة بالمتوفى عنها عامة بالحامل وغيرها، والثانية خاصة بالحامل عامة بالمتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، فأمن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فستكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
وهذا القسم الأول في تعارض العموم والخصوص من وجه أن تدل السنة على تخصيص أحدهما بالآخر. نعم. الوجه الثاني أن اكتبوا في الوجه الثاني أن يقدم العام المحفوظ الذي لم يستثن منه شيء على العام غير المحفوظ الذي استثني بعض أفراده. نعم. هذه الحالة الثانية. نعم.
إن لم يقم دليل على تفريق عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
وغيرها.
لكن الراجح تقصير عموم الاحسان للاول، فتجوز تحيه المسجد في الاوقات المنهيه عن عمور الصلاه فيها، وانما رجحنا ذلك لان تقصير عموم الثاني قد ثبت لغير تحيه المسجد كقضاء المفروضه واجهاد الجماعه.
مثل قال لا صلاة بعد العصر، ولا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طيب هذا العام ليس بمحفوظ، خرج بعض أجزائه. ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم انصرف فوجد رجلا من أصحابه يصلي ركعتين، قال أصلاة الفجر مرتان؟ قال يا رسول الله هاتان ركعة الفجر لم أكن قد صليتهما. قال فسكت. أين المستثنى؟ أنه أقره أن يصلي ركعتي الفجر بعد ماذا؟ فصار قوله لا صلاة بعد الفجر عام محفوظ غير محفوظ. لماذا؟ خرج بعض أجزائه. إذن إذا دخل أحدكم المسجد لم نجد فيه خروجا لبعض الأجزاء، إذن فيرجح إذا دخل أحدكم المسجد فتصلي ركعتين لأنه عام محفوظ، فيقدم على العام غير المحفوظ الذي خرج بعض أجزائه وهو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نعم. تحية المسجد واجب أو لا؟ اسألوا شيخنا طارقا. ماشي.
واجب العمل بكل منهما.
نحن أصوليون وهو فقيه، فهو في شغله وإحنا في شغلنا، ما حدش يعتدي على صاحبه. نعم. ماشي يا رجل.
ثلاثة وإن لم يكن دليل ولا مرجح لعموم أحدهما بالثاني واجب العمل بكل منهما بما لا يتعارضان فيه، والتوقف بالصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص.
أبدا، التعارض بين النصوص كفر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا تعارض نسبي نحن لم نعرف، لكن الأمر في الحقيقة حق، لكن ربما غاب عنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر رضي الله عنه حريرا فماذا فعل؟ راح ولبسه، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولابس الحرير فغضب، قال يا رسول الله إنك قد أعطيتنيه. قال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتلبسه نساءك. إذن هنا من الذي أخطأ في الفهم؟ رضي الله عنه. هو لم يفهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه لما أعطى الثوب أنه يلبس راح لبسه. أبدا. نعم.
ورسول صلى الله عليه وسلم قد زين ولكن لم يقع ذلك
لقصوره، وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماشي.
الترتيب بين الأدلة.
الترتيب بين الأدلة أن الدليل الأقوى يقدم على الدليل الأضعف عند التعارض بشرط. أحسن. يعني ما تيجي تقول لي الآن يا أخي أنا أحرم ميتة السمك وميتة الجراد لأني معي عموم. أين عمومك؟ الميتة، إن الله حرم الميتة. أقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل السمك والجراد. تقول لي لا لا، القرآن متواتر فهو أقوى. نقول صحيح، إنما يمكن الجمع، فنستثني ما أحل النبي صلى الله عليه وسلم من عموم النص، وإن كان دلالة النص من جهة إسناده أن التواتر أقوى من الصحيح، لكن لا يجوز أن تعارض بينهما مع إمكان الجمع، فلا ترجيح مع إمكان الجمع وإن كان أحدهما أقوى من الآخر من جهة الثبوت. واضح؟ نعم.
يتفق وإن يمكن الجمع عمل بالمسك تم شروطه، وإن يمكن المسك هو التدبير. فيرجع من الكتاب والسنة النص الظاهر، النص على الظاهر،
لأن النص أقوى من الظاهر.
والظاهر على المؤول،
لأن الظاهر يا ود مشي، لأن المنطوق أقوى،
والمثبت على الناس،
والمثبت
على الناس
لأن أقوى، لا لأنه لأنه إيه؟ لأنه في زيادة علم، وقرب بزدنا علمه. ها
والناقل على الأصل على المثبت عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كان صفات القبول به أكثر على ما دون.
فيقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن، لأن راوي الصحيح ثقة وراوي الحسن صدوق، فصفات القبول في الصحيح أقوى شرط إذا لم يمكن الجمع. ماشي.
وصاحب القصة على غيره،
لماذا؟ لأنها قرينة. ها.
ويقدم من الإجماع القطعي على الظنين.
نعم.
ويقدم من القياس الدليل على التفسير.
ماشي.
النفسي والمختل، النفسي هو المخبر عن حكم الشرعي، والمختل هو السائل عن حكم الشرعي. شروط الفتوى، اشترط لجواز الفتوى شروط مهمه. واحدا يكون المفتي عالما بحكم يقينه،
اليقين عرفنا، الظن الراجح ان يقول ترى الذي يظهر لي ويغلب على ظني انه يجب الوضوء من مس الذكر، لكنه لا يقطع بان هذا هو مراد الله، بل قد يجتهد ويظهر له القول الاخر. لذلك لما احنا بنقول نحن نقيم القتل على الزاني المحصن اذا شهد اربعه، هل تقطع بأن هذا الزاني الذي شهد عليه أربعة تقطع بأنه زان فعلا، أم قد يكون تواطؤ على كذب؟ إذن قد يكون، إذن ما يغلب على الظن وجب العمل به. والذي رأى الهلال وشهد شاهدا تقطع بأنهما رأيا الهلال؟ لو قلت ما تستطيع تقطع، لكن ما الغالب على الظن؟ لما يكون عدل وثقة وقد رأيت الهلال. نعم.
يجب أن يتصور سؤال تصور كامل ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلامه مستثبت له عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل التصور أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن ليه هلك عن بيت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟
لماذا؟ لأنه لو كان أخ لأم يختلف الميراث ويختلف الحكم، وإذا كان أخ لغير أم يختلف، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض، والإخوة لأب يرثون بالتعصيب، فلا بد تسأل، لأنه سينبني على هذا السؤال اختلاف، لأن حكم الأخ لأم غير حكم الأخ لأب، فالأخ لأب يرث تعصيبا والأخ لأم يرث فرضا. نعم.
أو المصير في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض الملك للعبد، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض الملك له ولا شيء للعبد. ثلاثة، أن يكون هذه الباب يتمكن من تصور المسألة وتقديمها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال به بغرض أو هم أو ملك أو غيرها، ويشترط للوجوب المحوى شروط منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تكن الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون أصل السؤال التأدب، لأنه لا يجوز كسب العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. اثنين، أن لا يعلم من حال السؤال أن قصد التأدب أو تتبع الرخص.
تتبع الرخص، ماذا يقول الشافعي؟ ماذا يقول أحمد؟ ماذا يقول فلان؟ هاخذ بالأسهل. لا غلط، تسأل لتتبع أمر الله لا لتهوى ما تريد. نعم.
أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجد الفتوى. ثلاثا، لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر من عضارة، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها سبعا لأسف المشكلتين في الخلفين.
ولذلك من هذا القبيل أتى أتدري حديث الصحيحين يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله كذا كذا كذا؟ قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما حتى لا يكتم علما، كتما مطلقا. نعم. أمران أكثر من أمران يا جدع، خليتهم أمر. عندك أمران؟ والله عندي أربعة. طيب ماشي، خليها أمور لأنه هيقول أربعة، أنت خليهم اثنين.
لازم مستثني أمور. الأول أن يريد استخدام الحق والعمل به، لا تتبع وقت وإبحام النفس ولا ذلك الأمور السرية. الثاني لا يستثني إلا من يعلم أو يغلط أو يغلط على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أو تتمثل علما وراحا وقيل يجب ذلك.
الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. جميل جدا. بقي عندنا الاجتهاد والتقليد. الناس ثلاثة: عالم مفتي، وطالب علم مستفيد، وعامي لا رابع. إما أن يكون عالما، وإما أن يكون طالب علم، وإما أن يكون عاميا يسأل عن أمور دينه وليس طالب علم. فالعالم لا يبلغ أن يكون عالما حتى تجتمع له أدوات العلم، أدوات العلوم الشرعية التي تؤهله لذلك. أولها الكتاب والسنة مع الفهم الصحيح. ولا فهم صحيح للكتاب والسنة إلا بما جرى عليه السلف عملا وقولا واعتقادا. ثم لا بد أن يعلم المسائل الشرعية بأدلتها التفصيلية، والأدلة هي الكتاب والسنة. فلا بد أن يكون عالما بالقرآن، لا سيما في الآيات التي تتعرض للأحكام، ثم أن يكون عالما بالسنة. ولا يكون عالما بالسنة حتى يكون مميزا بين ما صح وما لم يصح، ثم أن يكون مدركا للناسخ والمنسوخ والإجماع واتفاق العلماء واختلاف العلماء، وأن يكون عنده من اللغة ما يكفيه للاستدلال وفهم النصوص الشرعية. ينبني على ذلك إذا توفر للعالم أداة الاستنباط وهي القدرة على استخراج الأحكام، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قلنا أن الناس ثلاثة: عالم وسبق حاله، وطالب علم وهو وسط بين العالم وبين العام. فطالب العلم ليس بمقلد محض لأنه يفهم الأدلة، وكذلك ليس بمجتهد مطلق لأنه لم يصل إلى رتبة الاجتهاد. فطالب العلم بابه أن يتعبد الله بمعرفة الدليل ما دام مستطيعا أن يعرف ذلك، فإذا عجز ساغ له التقليد اضطرارا لا اختيارا، لأنه مضطر. وأما طالب علم يستطيع أن يبحث عن الأدلة وأن يسأل وأن يسأل العالم عن حجته، فهذا يجب عليه. يبقى عندنا القسم الثالث العامي، والعامي هو الذي لا يستطيع معرفة الأحكام بأدلتها، فله أن يقلد بفتوى العالم بشرط أن يكون هذا الذي يسأله قد اشتهر بالعلم وشهد له العلماء بالعلم. الثاني أن لا يتعصب هذا العامي لقول أو لأحد معين أو لمذهب معين، بل فتواه فتوى من يفتيه من أهل العلم دون أن يتعصب لمذهب ما أو لأحد من العلماء. الثالث أنه إن تيسر له وأمكنه أن يفهم الأدلة وجب بقدر فهمه وإلا عذر. ولذلك لا يصار إلى التقليد إلا في موضع الاضطرار، وهو حال أكثر عوام المسلمين. قال الاجتهاد تعريفه الاجتهاد
الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر الشارع، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم الشرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد شروط منها: واحد، أن يعلم أن الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده في آيات الأحكام وأحاديثها. أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد والرجال وغير ذلك.
لا يشترط أن يكون هو المحقق، لكن إما أن يحقق ذلك وإما أن يرجع العالم إلى غيره من المتخصصين من علماء الحديث. نعم.
وأما أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم المنسوخ أو مخالف للإجماع. أربعة، أن يعلم من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تأييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خمسة، أن يعرف من اللغة وأصول جلدنا ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمضيق ونحو ذلك ليحكم ما تقتضيه تلك الدلالات. ستة، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجلى ويكون في باب واحد من ابواب العلم او في مساله من مسائل. ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد ان ينظر جهده بمعرفه الحق ثم يحكم بما ظهر له، فمن اصاب فله اجران: اجر على اجتهاده واجر على اصابه الحق، لان في اصابه الحق اظهارا له وعملا به، وان اخطا فله اجر واحد والخطا مغفور له. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أخطأ فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد في محل المضاربة.
التقليد ماشي. باقي كم على العشاء؟ كم باقي؟ خمسة أو أربعة؟ ماشي.
التقليد هو وضع الشيء في العمق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا: من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي. إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسل. مواضع التقليد
في موضعين، كما قلت للعامي ثم لطالب العلم والعالم في موضع الاضطرار. والتقليد نوعان: أن يلتزم مذهبا معينا يتعصب له ويوالي ويعادي عليه، وهذا لا يجوز. الثاني التقليد التقليد الخاص أن يأخذ بقول عالم معين إلى آخر ما ذكر، وبه تم التعليق على كتاب العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمة الله علينا وعليه، والله تعالى أعلم. ونلتقي بكم إن كان في العمر بقية العام القابل بإذن الله. بارك الله أحسن الله إليك. آمين. ولك مثله. الله يبارك فيكم. الله يبارك. نعم. لماذا؟ أحسنت، سؤال جيد. يعني عندما توقفنا لماذا لا نرجع إلى البراءة؟ هكذا؟ نعم. الجواب أن العالم عندما يتوقف لقوة الدليل الذي أوقفه، فلم تبلغ مسألة البراءة الأصلية في القوة ما تدفع عن استنباطه تعارض الدليلين، فلم يجعلها مرجحا، بل قوي عنده القول بالتحريم والإباحة حتى اضطرب في ذلك، فلم يستطع أن يرجح بالأصل بالقرينة لقوة الدليل المعارض. أحسن الله إليكم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى مبحث التعارض، وانتهينا من مبحث القياس وأقسام القياس ومتى يحتج به ومتى يتوقف في قبوله. وباب التعارض هو تعارض النصوص الشرعية بالنسبة للمكلف، وهذا قيد مهم. أعني أن التعارض هو بالنسبة للمكلف، بالنسبة لفهمه، وإلا فإن من المحال أن تتعارض الأدلة الشرعية، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين الله تبارك وتعالى أن الشرع لا يتعارض ولا يتناقض، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن مراد علماء الأصول بقولهم بباب التعارض في علم الأصول، إنما المراد به ما يتعلق بفهم المكلف، وإلا فإن النصوص الشرعية من المحال أن تتعارض، بل إذا تعارضت النصوص دل ذلك على أنها ليست من عند الله. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذا نحتج بتعارض النصوص في التوراة والإنجيل التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم، نحتج بتعارضها على أنها قد حرفت، لأنها لو لم تكن محرفة لما تعارضت. هذا أولا. بعد ذلك ما سبق من القواعد وما أفصل من القواعد الأصولية في هذا الكتاب تأتي ثمارتها وفائدتها في درس الليلة، بل أقول إن درس الليلة هو تلخيص لزبدة ما شرح في كل الدروس السابقة من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى هنا. فأقول لا يخلو في تعارض النصوص النسبي بالنسبة لنا إما أن يتعارض عام وخاص، أو عامان أو خاصان، هذه ثلاثة أحوال. وقد سبق أن بينا الحالة الأولى، فإذا تعارض خاص مع العام ماذا نفعل؟ نستثني الخاص من العام، ومثلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العصر، فهذا عام. وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خاص. إذن فنستثني الخمسة أوسق من عموم قوله ليس فيما سقط السماء العصر. إذن إذا تعارض عام وخاص ماذا تفعل؟ تستثني الخاص من العام، وهذا واضح. بقي عندنا تعارض عمومين وتعارض خصوصين، نصان عامان متعارضان. إذن الحالة الأولى تعارض الخاص مع العام، وعندئذ نستثني الخاص من العام. الحالة الثانية أن يتعارض عامان، عام وعام، أو خاصان، خاص وخاص. فعندئذ احفظ كلمة تيسر عليك الباب. إذا تعارض عمومان أو خصوصان فاجمع إن أمكن، وإلا فالنسخ، وإلا فرجح، وإلا فقف، وانتهينا. هذه أربع حالات للتعامل مع تعارض العمومين عام وعام، أو الخاصان خاص وخاص. فاجمع إن أمكن، وإلا فالنسخ، وإلا فرجح، وإلا فتوقف، وانتهت القضية. فإن أمكن الجمع بين العمومان وجب الجمع، لأن الأصل إعمال الدليلين. مثاله قال تعالى إنك لا تهدي من أحبب، لا تهدي عم من أحبب، لا تهدي الذي أحبب. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فقوله وإنك لتهدي إلى عام، كيف نجمع بينهما؟ نقول سياق كل واحدة دل على المراد، فلما أراد بالهداية هداية القلوب لم يعدها بإلى، فلذلك قال وإنك لا تهدي من أحبب، لما أراد هداية القلوب لم يعدها بإلى، ولما أراد هداية الدلالة والإرشاد والبيان أي أنك تبين عداها بإلى، فقال وإنك لتهدي إلى، أي وإنك لتدل إلى. إذن فلما قال وإنك لتهدي فعداها بإلى، فهمنا أنه أراد هداية الدلالة. ولما أطلق الهداية ولم يعدها بإله فهمنا أنه أراد هداية التوفيق والقلوب. فلذلك فلا إشكال في هذين العامين، بأن كل باب يحمل على باب يليق به. إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الإرشاد. إذن هذا مثال لتعارض عمومين وإعمال كلا العمومين على وجه لا يعارض الآخر، فتعمل بكلا العمومين كل واحد في بابه. أرجع وأذكر، قلنا أن العام إذا تعارض عمومان أو خصوصان فعندك أربع حالات: جمع، وإلا فنسخ، وإلا فترجيح، وإلا فتوقف. فإن لم يمكن الجمع فلا مناص من أن تنظر إلى التاريخ، فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. ثم مثل الشيخ عن صوم رمضان بأنه كان في أول الأمر تطوعا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لم يوجب عليهم الصيام. ثم نزلت الآية التي بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن فهذان عمومان، والجمع بينهما أن العموم المتأخر في إيجاب الصيام ناسخ عند طائفة من العلماء للعموم المتقدم، وهو قوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذن هذه الحالة الثانية، وهي الجمع بين العمومين، فإن لم يمكن فالحالة الثانية النسخ، بشرط أن تعلم المتأخر، فيكون المتأخر من العمومين ناسخا لماذا؟ للمتقدم. الحالة الثالثة أن يأتي العمومان ثم لا تستطيع أن تجمع ولا تستطيع أن نسخ، فعندئذ انتقلنا إلى الحالة الثالثة وهي الترجيح. الترجيح أن ترجح دليلا على دليل معارض له لقراء. إذن هناك دليلان عمومان متعارضان، أردنا أن نجمع فلم يتيسر، أردنا أن نعلم الناسخ من المنسوخ فلم نعرف، فبقي لنا بعد ذلك الترجيح. فبماذا ترجح؟ تقول: بقراء قوت أحد الجانبين. فمتى جاءت القرائن مقوية لجانب من الجانبين رجحنا هذا الدليل العام الذي جاءت قرائن تقويه على الدليل العام المعارض له الذي ليس له قرينة. مثل الشيخ قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا أمر مع الحديث الآخر: إنما هو بضعة منك. وعليكم السلام. وهذا فيه الإباحة من عدم الوضوء لأنه قطعة من جسده. فاختلف الأئمة، فالشيخ رجح بأن الوضوء واجب. ما هي القرائن؟ قال: لأنه أصح من جهة الإسناد والطرق، من مس ذكره فليتوضأ، من جهة الصحة أصح. ومن جهة أخرى أن الأصل هو عدم التكليف، والناقل عن الأصل ما هو؟ التكليف. الأصل أن المسلم لا يفرض عليه حكم إلا بدليل، فالأصل في الأمور الإباحة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. إذن صار عند الشيخ لترجيح من مس ذكره فليتوضأ قرينتان: الأولى من ناحية الصحة، الثانية أن من مس ذكره ناقل عن الأصل، لأن لأن الأصل في الأمور الإباحة، وإنما هو بضعة منه موافق للأصل وهو عدم وجوب الوضوء. فرجح الشيخ بكم قرينة؟ بقرينتين، الأولى من ناحية الصحة، الثانية من ناحية اعتبار التعارض بين مبقي على الأصل وناقل على الأصل. مثال آخر، غط فخذك فإن الفخذ عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر ظهرت فخذه، فماذا نفعل؟ نقول ما هو الأصل، تحريم إظهار الفخذ أم الأصل الإباحة؟ الأصل الإباحة. فلما قال غط أمر، ثم بين أن الفخذ عورة فنقل عن الأصل، فرجحنا أن الفخذ عورة بقرينة أن الناقل عن الأصل مقدم. الحالة الرابعة، لا أمكن الجمع ولا عرف المتأخر ولا وجدت قرينة ترجح أحد العمومين المتعارضين، لم يبق لك سبيل إلا أن تقول الله أعلم، وهذا هو ماذا؟ التوقف. إذا تعارض عمومان أو خاصان، إذا تعارض عمومان أو خاصان، سلكنا أول مسلك، ألا الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف، وانتهت القضية في العام في العمومين المتعارضين وفي الخصوصين، كلاهما سواء في التطبيق. لذلك كان الأجمل في الشيخ أن لا يفرق بين تعارض الخاصين وبين تعارض العامين، هو فرق قسمهما قسمين، ما يحتاج. لماذا؟ لأن الحالة في التعامل مع التعارض بين العمومين أو الخاصين الحالة واحدة، فلو جمعهما الشيخ لكان أفضل. هنا الأمور واضحة في تعارض العمومين والخصوصين وكيفية الترجيح، لكن هناك عند الأصوليين كلمة تشكل على كثير من طلاب العلم ويستصعبونها جدا كأنها حرب. تجد في كتب الأصوليين يقول بعض الأصوليين وبعض الفقهاء عبارة تتردد كثيرا، يقول وهذان عمومان من وجه وخصوصان من وجه. يعني معنى ذلك ايه؟ لا تتعب نفسك. معنى ذلك ان النص الواحد يجتمع فيه عام وخاص، مثل حافظوا على الصلوات، اين العموم؟ الصلوات. والصلاة الوسطى، اين الخصوص؟ اذا فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا النص الواحد فيه عام وخاص. عندما نقول تعارض عمومين عام وعام واضح، عندما نقول تعارض خصوصين واضح، خاص وخاص. لكن هناك حالة اخرى، ان يكون النص فيه عموم وخصوص، يعارضه نص اخر ايضا فيه عموم وخصوص. اذا كل نص فيه دلالتان، عموم وخصوص، والنص المعارض له فيه ايضا عموم وخصوص، فعندئذ يقول علماء الاصول هذا عموم وخصوص من وجه، اي ان التعارض بينهما ما اصبح فقط عام مع عام ولا خاص مع خاص، بل النص الواحد صار فيه وجهان، فيه عموم وخصوص، ومعارضه فيه عموم وخصوص، فتعارضا عموم وخصوص، هذا عام بالنسبة للنص الآخر من وجه وخاص من وجه، وذاك عام بالنسبة للنص الأول من وجه وخاص من وجه. يتضح بالمثال، مثل الشيخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أين العموم؟ والذين يتوفون، إذن هو يتكلم عن كل امرأة توفي عنها زوجها. قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أين العموم في قوله وأولات الأحمال؟ أين لفظ العموم؟ الأحمال، فلم يفرق بين متوفى عنها زوجها وبين غير متوفى عنها زوجها، لأنه أتى بلفظ عام، أي كل حامل عدتها أن تضع حملها. يقول فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، تتكلم عن خاص، جمعت بين خاص وعام. ما هو الخاص؟ التي توفي عنها زوجها. ثم قال المتوفى عنها زوجها قد تكون حاملا وقد لا تكون، إذا صار في النص الأول خاص وعام. ما هو الخاص؟ أنه تكلم عن المتوفى عنها زوجها. وما هو العام؟ أن الحامل من ضمن من توفى عنها زوجها، فجمع بين خصوص وعموم. طيب، وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه أيضا عامة في كل حامل، إذن فصار عموم وخصوص متعارضان، هذا فيه عموم وخصوص وهذا فيه عموم وخصوص. طيب، مثال أوضح، انتبهوا. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بالراحة كده، أين العموم؟ إذا دخل، إذن عموم في الزمن، حدد زمنا؟ ما حدد. قال إذا دخل يتكلم عن زمن دخولك، إذن هو عموم في كل مكان. إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت؟ في أي وقت؟ هل حدد أم عمم؟ إذن هو عام في ماذا؟ في الوقت. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد، إذن هو خاص بماذا؟ بالمكان، وعام في الزمان. طيب، إذن في هنا دلالتان، فيه عموم وخصوص. أين العموم؟ دخل، إذا دخل فهو عام في كل وقت تدخل. وأين الخصوص؟ المسجد، فهو عام وخاص، عام في الزمن خاص بالمكان، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر. فقوله لا صلاة بعد العصر هذا عام في ماذا؟ لا صلاة بعد العصر، فنهى ونفى حصول الصلاة بعد العصر، إذن فهو عام في الصلاة، لا صلاة بعد العصر، إذن صار في كل نص عموم وخصوص. يقول فالنص الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، لأنه قال إذا دخل، فعم الوقت وخص المكان بالصلاة الركعتين. والثاني قال خاص في الوقت، عام في الصلاة، لا صلاة بعد العصر، خاص في الوقت، خص النهي بماذا؟ في الوقت، ولكن عم النهي بكل الايه، اذا فصار كل نص فيه عموم وخصوص من وجه، أي إذا نظرت إلى النص الأول وجدته من وجه أعم من النص الثاني، وإذا نظرت إلى النص الثاني وجدته من وجه أعم من النص الأول. إذن هذا عام أعم من جهة، وذاك أخف من جهة، وذاك أعم من جهة أخرى، والأول أخف من جهة. عندئذ ماذا تفعل؟ نقول يستثنى العام الذي محفوظ من العام الذي ليس بمحفوظ. الأصوليون عندهم يقول هذا عام محفوظ وهذا عام غير محفوظ. ماذا يقصدون؟ كل عموم خرج بعض أفراده يسمى عند الأصوليين عام غير محفوظ، بمعنى أنه لم تحفظ كل أفراده في صيغة العموم. فالعام غير المحفوظ هو كل عموم خرج منه بعضه. مثل، قال تعالى: قل إنما حرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا. أين العام غير المحفوظ؟ ميتا. لماذا؟ لأنه استثني منه ماذا؟ بعض الأفراد. ما هي؟ ميتة السمك والجراد. إذن كل عموم خرج بعض أفراده يسمى عند الأصوليين يسمى عموم غير محفوظ، أي أن أجزاءه كلها لم تحفظ بل خرج بعض أجزائه. وأما العموم الذي لم يخرج منه ولا جزء فيسمى عام محفوظ. مثل: حرمت عليكم أمهاتكم. فهل الأم تحل في وقت من الأوقات؟ إذن حرمت عليكم أمهاتكم عام محفوظ. لماذا؟ لأنه لم يخرج منه أي جزء. فإذا تعارض عمومان، عموم من وجه وخصوص من وجه، ماذا تفعل؟ يقدم العام المحفوظ على ماذا؟ على العام غير المحفوظ. لماذا؟ لأننا لما رأينا الشرع استثنى من العام غير المحفوظ بعض الأجزاء وأبقى ذاك ولم نجد أفرادا خرجت منه، فعندئذ صار أولى بالترجيح. فإذا تعارض عام محفوظ أكمل وعام غير محفوظ، ماذا تفعل؟ يقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. إذن تعارض نصين بينهما عموم وخصوص من وجه، إما أن يقوم دليل على تخصيص فنتبعه. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فصار كل متوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. فعارضه العموم الآخر: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعم كل حامل سواء كانت مطلقة متوفى عنها زوجها بأنها تعتد بوضع الحمل. فتعارض العمومان، ماذا نفعل؟ نقول: جاء الدليل مفسر. حديث صبيعة الأسلمية: لما مات زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد موته بليال، فقال صلى الله عليه وسلم: قد وضعت حين حللت. فانحل الإشكال لأنه دل على أحد التخصيصين. واضح؟ إذن صار عندنا أربع حالات. إذا تعارض خاص وعام ماذا تفعل؟ نستثني الخاص من العام. إذا تعارض عموما ماذا تفعل؟ أولا الجمع، وإلا فالنسخ وإلا فالترجيح وإلا فالتوقف. إذا تعارض خاص وخاص معلش خلينا نتعب شوية الجمع وإلا فالنسخ وإلا فالترجيح وإلا إذا تعارض عموم وعمان أحدهما أو كلاهما عموم وخصوص من وجه فماذا تفعل؟ نرجح العام المحفوظ على العام أو نراعي إذا جاء الدليل نراعي ما دل عليه الدليل الشرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة. وعليكم السلام ورحمة الله. فإن لم يوجد لك في التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، إذا لم يوجد لك دليل ولا ظهر لك قرينة فعندئذ بابك التوقف. ثم مما ينبغي على طالب علم الأصول أن يفهم أن هذه التقسيمات عندما قلنا أن النص ينقسم إلى ثلاثة، إما صريح وأدنى منه الظاهر وأدنى منه المحتمل، واضح؟ جيد. فالنص إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون محتملا. ما فائدة هذا التقسيم؟ كذلك الأحاديث إما أن يكون متواترا فإن نزلت فيكون صحيحا فإن نزلت فيكون حسنا. لماذا هذا التقسيم؟ الجواب لأنك يا طالب العلم إذا تعارضت النصوص بالنسبة لفهمك قدمت الأقوى على الأدنى إذا لم يمكن الجمع. لذلك إذا تعارض نصان نص صريح وظاهر تقدم أيهما؟ الصريح. لماذا؟ لأن دلالته أقوى من الظاهر. هنضطر نتعب نقول ما الفرق بين الصريح والظاهر؟ فالجواب أن الصريح ما لا يحتمل إلا دلالة ووجها واحدا، والظاهر يحتمل ماذا؟ يحتمل راجحا ومرجوحا، بينما النص الصريح لم يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا تعارض النص الصريح مع الظاهر أكمل قدم الصريح على الظاهر لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الظاهر. طيب الظاهر أقوى من ماذا؟ من اللي تحتيه المحتمل. وإذا تعارض ظاهر ومحتمل قدم الظاهر على المحتمل. طيب وإذا تعارض مبطن على الأصل كمسألة العورة غط فخذك وباق على الأصل كشف رسول الله أو كشفت فخذ رسول الله، فإذا تعارض مبطن على الأصل وناقل عن الأصل قدمت الناقل. لما؟ لأن فيه زيادة علم والأصل فيه الأمور الإباحة، فلما جاء حكم زائد وجب قبوله. وإذا تعارض مثبت وناف قدمت المثبت. لما؟ لأن فيه زيادة علم. وإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم. ما أحد يجي يقول يجوز للرجل أن يكره فتاته على الزنا لأنه مفهوم قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نقول لا، لأن النص الصريح بيّن أن الزنا حرام في كل حال، ولا يأتي أحد يقول يجوز أكل قليل الربا، لأن الله قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فمفهوم ذلك أن قليل الربا جائز. نقول لا، لأن الله عز وجل قال وذروا ما بقي من الربا، وإنما ذكر التضعيف ليس قيدا وإنما إخبارا عن حاله. إذن فإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق، لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. وإذا تعارض عام محفوظ وحده أحسنت، العام المحفوظ هو الذي لم يستثن منه جزء، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، مع عام غير محفوظ قدم العام المحفوظ. وإذا تعارض إجماع قطعي مع ظني قدم القطعي، لأن دلالة الإجماع القطعي أقوى من دلالة الظن. وإذا تعارض القياس الجلي مع القياس الخفي قدم القياس. طيب إيه هو بقى القياس الجلي وإيه القياس الخفي؟ إن كانت العلة ظاهرة فهو قياس جلي، وإن كانت العلة محتملة فقد خفيت. فإذا تعارض قياسان أحدهما جلي ظاهر العلة والآخر خفي، ماذا نفعل؟ نقدم القياس الجلي على الخفي. لما؟ أحسنت، لأن ظهور العلة ودلالة القياس الجلي في ظهور العلة أقوى من القياس الخفي. بعد ذلك ينبني على من أتقن العلم إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما. فإن كان عالما فلا بد أن يضبط القواعد الشرعية بعد فهمه للكتاب والسنة الصحيحة، ولا بد أن يكون عالما بالأحكام حتى لا يتكلم بجهل، ولا بد أن يكون مدركا للمسألة التي يسأل عنها ويستوعب مقصود السائل. كذلك السائل يشترط فيه شروط: أن يقصد بسؤاله معرفة الحق، وأن يستفي أهل العلم الثقات الأثبات المعروفين، إلى غير ذلك مما سنقرأه سويا. طيب نقرأ وبعدين نكمل. اقرأ بارك الله فيك. التعارض ماشي صفحة 75.
فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأمر تطوع خير لكم،
فهذه الآية تفيد التغيير بين الأفعال والصيام مع تنفيذ الصيام، فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تفيد تعيين الصيام أذان في حق غير المريض والمساجد وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة للإنتهى، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الربيع الثالث في الصحيحين وغيرهما.
المرجح هذا سميناه قرينة. نعم.
مثال ذلك تقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره عليه البول قال لا انما هو بضعة منه، فيوسع الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا طرقا ويصححه اكثر ولانه ناقل عن الاصل فيه زياده علم. أربعة لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له كتاب صحيح. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا، واحد أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم الفتح بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى.
فهذا تعارض، أين صلى الظهر؟ بمكة ولا بمنى؟ كلا الحديثين صحيح، فعندئذ نقول صلاها بمكة ثم لما ذهب إلى منى أعاد وصلاها مرة أخرى، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم جمعا بين الحديثين. نعم. نعم. بمعنى أليس معاذ كان يصلي بأصحابه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بأصحابه العشاء مرة أخرى؟ لا لا العشاء
لا معاذ أن يصلى الآن نافلة.
أيوة، لكن صلى ظهرا أم ذهب يصلي ركعتي ظهر وهم أتموا، يعني أعادها أعاد ظهر معاذ أعاد عشاء ولا راح صلى ركعتين نافلة وهم أتموا؟
لا لا هو صلى العشاء بس
نافلة
نافلة نافلة نافلة أعادة.
لا بأس، لكن معاذ صلىها نافلة. واضح؟ إذا ما النهي؟ نهى رسول الله أن يصلي الرجل صلاة في اليوم مرتين، نقول إلا إذا كان إماما وهو أعاد جماعته ليؤم أصحابه، نستثني صورة معاذ. واضح؟ أين؟
يجمع بينهما بأنهم صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. لم يمكن الجمع بالثاني ناسخ علم التاريخ، مثال قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك،
وقوله أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، عم التحليل، ثم بعد ذلك جاء النسخ لا يحل لك النساء من بعد عند من يرى ذلك. نعم.
قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تكون من أزواج ولا محجبك فالتاريخ مناسقة للقول على أحد الأخوات ثلاثة لم يمكن النسخ عمل أخواته إن كان هناك موجه، مثال حديث ممنون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ما هو حلال، وحديث ابن عباس
فرجح الشيخ وجماعة من أهل العلم أن النبي تزوجها وهو حلال، وردوا قول ابن عباس أن النبي تزوجها وهو محرم، وكلا الحديثين صحيح. لماذا رجحوا حديث ميمونة؟ قالوا هي التي تزوجت، هي التي تزوجت، هي التي تزوجها رسول الله، فالترجيح هنا بقرينة أنها صاحبة القصة. نعم.
لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهم.
إذا رجح بقرينتين، الأولى بأنها صاحبة القصة، والثاني لأنه تابعها غيرها. نعم.
زي شيخ بالنسبة للقرينة
لم يثبت هذا، لم يثبت لأن ابن عباس عارضه صاحبة القصة، فهي أرجح من جهتين، من جهة بأنها صاحبة القصة، الجهة الأخرى أنها توبعت تابعها أبو رافع ولم يتابع ابن عباس. واضح؟ نعم. فضرب مثالا بحديث سبيعة. نعم.
مثال قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقوله: وأولاة الأحمال يحملن أرضعن حملهن. فالأولى خاصة بالمتوفى عنها عامة بالحامل وغيرها، والثانية خاصة بالحامل عامة بالمتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا ستكون عدة الحامل إلى وضع حمل الزواج كانت متوفى عنها أم غيرها.
وهذا القسم الأول في تعارض العموم والخصوص من وجه أن تدل السنة على تخصيص أحدهما بالآخر. نعم. الوجه الثاني أن اكتبوا في الوجه الثاني أن يقدم العام المحفوظ الذي لم يستثن منه شيء على العام غير المحفوظ الذي استثني بعض أفراده. نعم. هذه الحالة الثانية. نعم.
إن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام بالوقت، والثاني خاص بالوقت عام بالصلاة.
وغيرها.
لكن الراجح تخصيص عموم الثاني للأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت لغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عموم
مثل قال: لا صلاة بعد العصر، ولا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طيب، هذا العام ليس بمحفوظ. خرج بعض أجزائه، ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم انصرف فوجد رجلا من أصحابه يصلي ركعتين، قال: أصلاة الفجر مرتان؟ قال: يا رسول الله، هاتان ركعتا الفجر لم أكن قد صليتهما. قال فسكتا. أين المستثنى؟ أنه أقره أن يصلي ركعتي الفجر بعد ماذا؟ فصار قوله: لا صلاة بعد الفجر عام محفوظ غير محفوظ. لماذا؟ خرج بعض أجزائه. إذن إذا دخل أحدكم المسجد لم نجد فيه خروجا لبعض الأجزاء، إذن فيرجح إذا دخل أحدكم المسجد فتصلي ركعتين لأنه عام محفوظ، فيقدم على العام غير المحفوظ الذي خرج بعض أجزائه، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نعم. تحية المسجد واجبة أو لا؟ سألوا شيخنا طارقا. ماشي.
وجب العمل بكل منهما.
نحن أصوليون وهو فقيه، فهو بشغله وإحنا بشغلنا، ما حدش يعتدي على صاحبه. نعم. ماشي يا رجل.
ثلاثة: ولم يكن دليل ولا مرجح من تخصيص يعلمون الأثيمة بالسنان وجب الأمر بكل منهما إما لا يتعارضان فيه وتوكل بالصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص
أبدا. التعارض بين النصوص كفر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا تعارض نسبي نحن لم نعرف، لكن الأمر في الحقيقة حق لكن ربما غاب عنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر رضي الله عنه حريرا فماذا فعل؟ راح ولبسه وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم ولابس الحرير فغضب، قال يا رسول الله إنك قد أعطيتنيه، قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتلبسه نساءك. إذن هنا من الذي أخطأ في الفهم؟ رضي الله عنه. هو لم يفهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه لما أعطى الثوب أنه يلبس راح لبسه. أبداً. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب الأمر
لقصوره وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماشي.
الترتيب بين الأدلة.
الترتيب بين الأدلة أن الدليل الأقوى يقدم على الدليل الأضعف عند التعارض بشرط. أحسن. يعني ما تيجي تقول لي الآن يا أخي أنا أحرم ميتة السمك وميتة الجراد لأني معي عموم، أين عمومك؟ الميتة، إن الله حرم الميتة. أقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل السمك والجراد، تقول لي لا لا القرآن متواتر فهو أقوى. نقول صحيح، إنما يمكن الجمع فنستثني ما أحل النبي صلى الله عليه وسلم من عموم النص، وإن كان دلالة النص من جهة إسناده أن التواتر أقوى من الصحيح، لكن لا يجوز أن تعارض بينهما مع إمكان الجمع، فلا ترجيح مع إمكان الجمع وإن كان أحدهما أقوى من الآخر من جهة الثبوت. واضح؟ نعم.
إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أن خرج أحدها من بين معارض وجب الإخلاف، والتعارض أن كان الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب التلبيس. فيرجح أن الكتاب والسنة النص الظاهر النص على الظاهر.
لأن النص أقوى من الظاهر.
والظاهر على المؤول.
لأن الظاهر. يا ود مشي. لأن المنطوق أقوى.
والمثبت على الناس.
والمثبت.
والمثبت على الناس.
لأن أقوى؟ لا. لأنه لأنه إيه؟ لأنه في زيادة علم وقل ربي زدني علما.
والناقل عن الأصل على المبدي عليه لأن مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. وما كان صفات القبول به أكثر على ما دونه.
فيقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن لأن راوي الصحيح ثقة وراوي الحسن صدوق، فصفات القبول في الصحيح أقوى شرط إذا لم يمكن الجمع. ماشي.
وصاحب القصة على غيره.
لماذا؟ لأنها قرينة. ها.
ويقدم من الإجماع القطعي على الضمير.
نعم.
ويقدم من القياس الدليل على التفسير.
ماشي.
النفسي والمختص. النفسي هو المخبر عن حكم الشرعي والمختصي هو السائل عن حكم الشرعي. شروط اشترط لجواز الفتوى شروط مهمة. واحدا يكون المفتي عالما بحكم يقينا وظنا راجحا والا وجب عليه التوكل.
اليقين عرفناه. الظن الراجح ان يقول ترى الذي يظهر لي ويغلب على ظني انه يجب الوضوء من مس الذكر، لكنه لا يقطع بان هذا هو مراد الله، بل قد يجتهد ويظهر له القول الاخر. لذلك لما احنا بنقول نحن نقيم القتل على الزاني المحصن إذا شهد أربعة، هل تقطع بأن هذا الزاني الذي شهد عليه أربعة تقطع بأنه زان فعلا، أم قد يكون تواطؤ على كذب؟ إذن قد يكون، إذن ما يغلب على الظن وجب العمل به. والذي رأى الهلال وشهد شاهدا تقطع بأنهما رأيا الهلال؟ لو قلت ما تستطيع تقطع، لكن ما الغالب على الظن؟ لما يكون عدل وثقة وقد رأيت الهلال. نعم ماشي. لماذا؟ لأنه لو كان أخ لأم يختلف الميراث ويختلف الحكم، وإذا كان أخ لغير أم يختلف، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض والإخوة لأب يرثون بالتعصيب، فلا بد تسأل، لأنه سينبني على هذا السؤال اختلاف، لأن حكم الأخ لأم غير حكم الأخ لأب، فالأخ لأب يرث تعصيبا والأخ لأم يرث فرضا. نعم. تتبع الرخص، ماذا يقول الشافعي، ماذا يقول احمد، ماذا يقول فلان، هاخذ بالاسهل. لا غلط، تسال لتتبع امر الله لا لتهوى ما تريد. نعم.
او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئه، فان علم ذلك من حال الثاني لم تجد الفتوى، فلان لا يترتب على الفتوى ما هو اكثر من عضلات، فان ترتب عليها ذلك وجب الانصراف عنها سبعا لاشد المشكلتين الاخرين.
ولذلك من هذا القبيل، أتدري حديث الصحيحين يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله كذا كذا كذا؟ قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما حتى لا يكتم علما كتما مطلقا. نعم. أمران أكثر من أمران يا جدع، خليتهم عندك أمران؟ والله عندي أربعة. ها؟ طيب ماشي، خليها أمور لأنه هيقول أربعة، أنت خليهم اثنين.
لازم مستفي أمور. الأول أن يريد استخدام الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإبحام المفتي وغير ذلك من الأمور السيئة. الثاني أن لا يستفي إلا من يعلم أو يغلط أو يغلط على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما ورعا وقيل يجب ذلك. الاجتهاد.
الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. جميل جدا. بقي عندنا الاجتهاد والتقليد. الناس ثلاثة: عالم مفتي، وطالب علم مستفيد، وعامي لا رابع. إما أن يكون عالما، وإما أن يكون طالب علم، وإما أن يكون عاميا يسأل عن أمور دينه وليس طالب علم. فالعالم لا يبلغ أن يكون عالما حتى تجتمع له أدوات العلم، أدوات العلوم الشرعية التي تؤهله لذلك. أولها الكتاب والسنة مع الفهم الصحيح، ولا فهم صحيح للكتاب والسنة إلا بما جرى عليه السلف عملا وقولا واعتقادا. ثم لا بد أن يعلم المسائل الشرعية بأدلتها التفصيلية، والأدلة هي الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون عالما بالقرآن لا سيما في الآيات التي تتعرض للأحكام، ثم أن يكون عالما بالسنة. ولا يكون عالما بالسنة حتى يكون مميزا بين ما صح وما لم يصح، ثم أن يكون مدركا للناسخ والمنسوخ والإجماع واتفاق العلماء واختلاف العلماء، وأن يكون عنده من اللغة ما يكفيه للاستدلال وفهم النصوص الشرعية. ينبني على ذلك إذا توفر للعالم أداة الاستنباط، وهي القدرة على استخراج الأحكام، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قلنا أن الناس ثلاثة: عالم وسبق حاله، وطالب علم وهو وسط بين العالم وبين العام. فطالب العلم ليس بمقلد محض لأنه يفهم الأدلة، وكذلك ليس بمجتهد مطلق لأنه لم يصل إلى رتبة الاجتهاد. فطالب العلم بابه أن يتعبد الله بمعرفة الدليل ما دام مستطيعا أن يعرف ذلك، فإذا عجز ساغ له التقليد اضطرارا لا اختيارا لأنه مضطر. وأما طالب علم يستطيع أن يبحث عن الأدلة وأن يسأل العالم عن حجته، فهذا يجب عليه. يبقى عندنا القسم الثالث: العامي. والعامي هو الذي لا يستطيع معرفة الأحكام بأدلتها، فله أن يقلد بفتوى العالم بشرط أن يكون هذا الذي يسأله قد اشتهر بالعلم وشهد له العلماء بالعلم. الثاني: أن لا يتعصب هذا العامي لقول أو لأحد معين أو لمذهب معين، بل فتواه فتوى من يفتيه من أهل العلم دون أن يتعصب لمذهب ما أو لأحد من العلماء. الثالث: أنه إن تيسر له وأمكنه أن يفهم الأدلة وجب بقدر فهمه وإلا عذر، ولذلك لا يصار إلى التقليد إلا في موضع الاضطرار، وهو حال أكثر عوام المسلمين. ماشي. قال: الاجتهاد تعريفه الاجتهاد
الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر الشارع، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم الشرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد شروط منها: واحد، أن يعلم أن الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه اجتهاده في آيات الأحكام وأحاديثها، العلم أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث ووعده كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
لا يشترط أن يكون هو المحقق، لكن إما أن يحقق ذلك وإما أن يرجع العالم إلى غيره من المتخصصين من علماء الحديث. نعم.
وأما أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم المنسوخ أو مخالف للإجماع. أربعة، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تأييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خمسة، أن يعرف من اللغة وأصول الجلد ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمضمر والمقيد والمثمر والمقيد ونحو ذلك ليحكم ما تقتضيه تلك الدلالات. ستة، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام أدلتها. والاجتهاد قد يتجلى ويكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل. ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده بمعرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فمن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد في حينئذ بالضرورة.
التقليد ماشي. باقي كم على العشاء؟ كم باقي؟ خمسة أو أربعة؟ ماشي.
التقليد هو وضع الشيء في العمق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي. إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسل. مواضع التقليد
في موضعين، كما قلت للعامي ثم لطالب العلم والعالم في موضع الاضطرار. والتقليد نوعان: أن يلتزم مذهبا معينا يتعصب له ويوالي ويعادي عليه، وهذا لا يجوز. الثاني التقليد الخاص، أن يأخذ بقول عالم معين إلى آخر ما ذكر، وبه تم التعليق على كتاب العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمة الله علينا وعليه، والله تعالى أعلم. ونلتقي بكم إن كان في العمر بقية العام القابل بإذن الله. بارك الله فيك، أحسن الله إليك، آمين. ولك مثله، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. نعم. لماذا؟ أحسنت، سؤال جيد. يعني عندما توقفنا لماذا لا نرجع إلى البراءة؟ هكذا؟ نعم. الجواب أن العالم عندما يتوقف لقوة الدليل الذي أوقفه، فلم تبلغ مسألة البراءة الأصلية في القوة ما تدفع عن استنباطه تعارض الدليلين، فلم يجعلها مرجحا، بل قوي عنده القول بالتحريم والإباحة حتى اضطرب في ذلك، فلم يستطع أن يرجح بالأصل بالقرينة لقوة الدليل المعارض. أحسن الله إليكم.